بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية وهي العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، وعلم القراءات وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر، وأصول التخريج في الحديث وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وفقه الزكاة وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة أصول التخريج وأستاذها الشيخ علي الحلبي، والآن مع الدرس 7. تم تسجيل هذه المادة في 14 من شهر صفر 23 بعد 400 للهجرة الموافق 27 من نيسان في 2000 للميلاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في الله نتكلم في المبحث الثاني من رسالة التخريج، وهو المبحث المتعلق بطرق استخراج الحديث. بعد أن ذكر المصنف 3 طرق ذكر الرابعة فقال: الطريقة الرابعة وهي حالة مجيء الحديث بلا سند ولا متن، أي يأتي بالحديث أي يأتي بالمعنى فقط، وفي هذه الحالة قد لا يتمكن الطالب من استخراج الحديث باستعمال الطرق الثلاث السابقة، لا طريقة المسانيد ولا طريقة الحروف الهجائية ولا طريقة الكلمات الغريبة قليلة التداول. قال: والذي ينفعه في هذه الحالة هو الكتب المصنفة على أبواب الفقه، سواء كانت شاملة أم مفردة في موضوع واحد، مثل كتب الجوامع والسنن والمصنفات والزوائد وما إلى ذلك. فعلى الطالب أولا، وهذا كله تكلمنا عنه وشرحناه في المجلس الماضي، فعلى الطالب أولا تحديد موضوع الحديث لكي يتمكن من تحديد كتابه. وذكرنا أن موضوع الحديث يعرف فيما يتصل بفحواه، مثلا رأيت حديثا في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، إذن أول شيء أن هذا الحديث متعلق في الصلاة. قال: لكي يتمكن من تحديد كتابه، أي كتاب هذا الحديث في الكتب الفقهية، لأن الكتب الفقهية لأن الكتب الحديثية ترتب الأحاديث على كتب الفقه، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وهكذا. قال: ثم يحدد مرة أخرى باب الحديث. الآن عندنا هذا الحديث في كتاب الصلاة، في باب إيش؟ في باب الركوع؟ ليس في باب الركوع، في باب الرفع من السجود ليس، إما أن يكون في باب تكبيرة الإحرام وهو أول باب في الصلاة، أو في باب التسليم وهو آخر باب في الصلاة. ف تحديد البحث الحديثي الذي يتضمنه أو البحث الفقهي الذي يتضمنه الحديث مهم جدا. وهنا نقول فائدة بأن البحث في صحيح الإمام البخاري في ذلك الحقيقة أنه عسر وليس سهلا، لأن الإمام البخاري يكرر الحديث في مواضع متعددة ومتعددة جدا، وبالتالي قد تتوهم أن الحديث مروي في باب ثم إذا به لا يرويه في هذا الباب وإنما يرويه في باب آخر. وهنا نقطة، أن رواية الإمام البخاري للأحاديث ليست كلها متعلقة بالفقه. أحيانا البخاري يروي الحديث في موضع لما فيه من فائدة إسنادية، يريد إثبات سماع راو من راو، يريد ذكر تأييد متعلق قضية، فهذا يحتاج إلى يعني تنويع طرق البحث في الحديث في الصحيح وليس إلى طريقة واحدة فقط. قال لأن كتب الحديث المصنفة على الموضوعات قسمت إلى كتب ثم إلى أبواب. قال فإذا حدد الطالب باب الحديث، طبعا تحديده لباب الحديث من باب أولى يتضمن تحديده لكتابه، قال يذهب للبحث عنه في الأبواب التي يظن وجوده فيها، لأن الباب أحيانا فيه أبواب. لذلك في سنن الترمذي أبواب كذا، يعني حتى باب الركوع يقسم إلى أبواب، باب القيام يقسم إلى أبواب. لا يأتي أهل الحديث إلى أبواب القيام فيريدون أحاديث القيام كلها، لا. قال فإذا وجده التقط سند الحديث ومتنه ورجع إلى الكتب المستعملة في الطريقة الأولى ليتسنى له استخراج الحديث من المصادر الأخرى بسهولة. إذن حتى هذه الطريقة هي فتح باب لطرق أخرى، لست فقط أنت تبحث في هذه الطريقة ثم ينقطع بحثك دونها أو بها فقط، وإنما هذا مفتاح لك لتتوسع في التثبت والتدقيق بحيث تطمئن أن هذا الحديث فعلا مثلا لم يروه من أصحاب الكتب الستة إلا مسلم والنسائي مثلا. فعندك الآن عدة طرق وعدة أساليب، الحروف الهجائية والكلمات الغريبة الدائرة التي يدور عليها هذا الحديث والأبواب الفقهية وكذلك المسانيد. فلنفرض أن عالما من المصنفين هؤلاء أخطأ في واحدة، فهل يخطئ في الثانية أو الثاني يخطئ في الثانية؟ طبعا محتمل، لأن كثيرا من أهل العلم ينقل بعضهم عن بعض، لكن عندما تعدد مصادر البحث وطرائقه فإن ذلك أدعى للصحة وأقرب إلى الصواب. قال وإن لم يجد الحديث فعليه معاودة البحث وتقليب الفكر في باب الحديث حتى يجده. وهذه العملية ليست سهلة ولا سريعة، تحتاج من الطالب إلى وقت ليتدرب على معرفة كتب وأبواب دواوين السنة المتداولة، وإنما ينهر فيها من أكثر النظر والتفتيش والقراءة في هذه الدواوين، وبخاصة أن كل كتاب من كتب السنة ترتيبه يختلف عن الآخر. فترى مثلا كتاب الزهد، كتاب الزهد في صحيح مسلم آخر كتاب، بينما في بعض السنن في الوسط وهكذا، فهذا يحتاج إلى ميراث. ومع ذلك الحقيقة أن هنالك أبوابا من التسهيل لطالب العلم، فطبع أكثر من كتاب رتب كتب الفقه الواردة في كتب الحديث على الحروف الهجائية. مثلا كتاب الزهد يقول لك كتاب الزهد تفتح على حرف الزين، يقول لك كتاب الزهد في صحيح مسلم جزء كذا، كتاب الزهد في سنن الترمذي جزء كذا صفحة كذا، كتاب السنة، كتاب السنة في سنن أبي داود كذا، في سنن ابن ماجة كذا. كتاب السنة في ابن ماجة في أوله، بينما في أبي داود في آخره، وهكذا. إذن هذه الكتب المساعدة أيضا تعين طالب العلم على سهولة الوقوف على المصادر، وإن كانت هنا نقطة مهمة، وإن كانت معاودة الأنظار في الفهارس للوصول إلى الفهارس الحقيقة قد تكون سببا في إغلاق الذهن، حمك الله، قد تكون سببا في إغلاق الذهن وعدم تفتحه وعدم إطلاق. فأنا أرى أن يعود طالب العلم نفسه على مراجعة الكتب بنفسه ويبحث، فإن هذا مع مداومة النظر يؤدي به إلى رسوخ مواضع أو مواضع هذه الكتب الفقهية في مواضعها من الكتب الحديثية. قال الطريقة الخامسة، هذه الطريقة لا يلجأ إليها في الغالب إلا عندما لا يتمكن الطالب من استخراج الحديث أحيانا بسنده ومتنه كاملا، ولكن لا تتمكن من استخراجها على الطريقة الأولى لأنك لا تجد في الكتب المعتمدة فيه ولا حتى الكتب الطرق الثلاثة الأخرى. يعني هذه الكتب التي تبحث على المسانيد أو تبحث على المواضيع أو تبحث على الحروف الهجاء، هذه التزمت بكتب معينة. قد يكون هذا الحديث الذي بين يديك ليس في أحد هذه الكتب، فأنت تبحث ولا تجد، تنتهي من الطريقة الأولى وترجع وتصل إلى الرابعة ثم تقر إليها مرة أخرى من غير تحصيل ومن غير فائدة. قال عند ذلك تأمل في المتن، فإنك ربما ستجد معالم فيه تدلك على موضعه، تجد معالم فيه يعني تجد إشارات معينة في معناه في مضمونه. فإذا رأيت المتن يصادم نصا صريحا من القرآن الكريم أو نصا صحيحا من السنة أو يخالف العقل أو الواقع أو وجدت اللفظ ركيكا أو المعنى سخيفا وما إلى ذلك، فاعلم أن هذا الحديث موضوع، وهذا هو السر في عدم وقوفك عليه في كتب السنة السابقة. طبعا هذه مرتبة، مرتبة التأمل والنظر في المتن ومعرفة أن هذا الحديث يخالف أو يعارض، كما ورد عن ابن الجوزي كل حديث يخالف الوصول يخالف المعقول وليس في الوصول فاعلم أنه موضوع، هذه قاعدة ذكرها ابن الجوزي، لكن هذه القاعدة من يعرفها؟ هذه لا يعرفها إلا أفراد من أهل العلم، ولا أقول من طلبة العلم، وبعض الناس يتبجح ويتعاظم يظن أنه على شيء وليس على شيء، كما أخبرني بعض الإخوة من هذه الفئة التي ظهرت حديثا يزعمون التفريق بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، وهم أقل علما من أن يميزوا بينهما فضلا عن أن يسلكوا أحد سبيليهما. قال كان يناقشه في حديث في مسألة فذكر له حديثا، قال هذا لا يكون حديثا، قال سبحان الله كيف لا يكون حديثا، هذا حديث مروي أو مذكور بأسانيده وطرقه في كتاب السلسلة الصحيحة. يعني لو أنه قال دلني على هذا الحديث وأنا أنظر في أسانيده أنظر في كلام العلماء فيه لكان هذا مقبولا، لكن عندما ينفي لمجرد ضيق علمه وقلة فهمه أو عدم وقوفه عليه فهذه طامة، وطامة كبرى. فالذي يريد أن يجزم أن هذا الحديث يصادم العقل أو يخالف السنة أو الواقع أو يناقض القرآن، هذا في الحقيقة يجب أن يكون قد استفرغ وسعه وبذل جهده في البحث المضني بحيث لا يجد الحديث ولا يجد أثرا للصحة فيه. هذه واحدة. أما الثانية فكثيرا ما نجد أناسا يقولون هذا حديث ضعيف أو مردوع أو يخالف العقل كما يفعل الغزالي والقرضاوي وربعهما، ولكن ما ضاق عقلك عنه قد يعرفه غيرك، وما لم يسعك فقهه فإن فقه غيرك وفهمه يسعه، والتألي ظلم للنفس قبل أن يكون ظلما للآخرين. لذلك كان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله يقول: ائتوني بأي حديثين تتوهمون فيهما التعارض حتى أكشف لكما أو لكم تعارضهما. هذه هي القدرة العلمية الفذة التي تمكن منها أهل الحديث وعرفوها وفهموها على حق وجهها. والإمام ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث أقامه على هذا الأصل أيضا، ردا للمعتزلة الأوائل والفرق الضالة المنحرفة التي ضربت السنة لأنها لم تفقهها ولم تفهمها ولم تدرك معانيها. وكذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار أيضا، هذا كتاب فريد في بابه. الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار أتى على سائر ما يتوهم، ليس فقط في أبواب العقائد بل في أبواب الفقه وما يتعلق به، ثم جمع بينها. طبعا هنالك قد يكون في بعض وجوه الجمع شيء من التكلف، نحن لا ننكر هذا، لكن هذا نظر يسير وكم قليل، ليس هو الأصل، وإنما الأصل أن يكون هذا البحث عند هذا العالم مستويا على الجادة وقائما على الاستقامة. إذن هذه الطريقة التي تعتمد على قدح الذهن وإعمال الفكر في نص الحديث ليست أمرا سهلا وليست شأنا يسيرا. قال عند ذلك: طالما أنك رأيت أن الحديث فيه إشكالية معينة ابحث عنه في كتب الأحاديث الموضوعة مثل الموضوعات ابن الجوزي واللآلة المصنوعة للسيوطي والفوائد المجموعة للشوكاني، وهذه الثلاثة مرتبة على أبواب الفقه، ويمكنك أن تبحث عنه في الأسرار المرفوعة أو المصنوع في الحديث الموضوع، كلاهما لعلي القاري وكلاهما مرتب على حروف المعجم. طبعا هذا تخمين، يعني حتى من المصنف قد تبحث في هذه الكتب ولا تجد الحديث، قد تبحث في هذه الكتب ولا تجد الحديث، لأن أصحاب الأحاديث الموضوعة أيضا لم يجمعوا كل الأحاديث، وإنما جمعوا ما تيسر لهم مما تكلم فيه أهل العلم كابن عدي وابن حبان وغيرهم من الذين صنفوا في المجروحين والضعفاء ورواياتهم الحديثية. لكن هو يفتح بابا، وإلا أحيانا إخواني قد يكون البحث كما يقال بحثا عشوائيا، وهذه الحقيقة طريقة البحث العشوائي طريقة من طرق البحث، عندما لا تجد الحديث ضمن هذه الطرق تنظر هكذا في الكتب، تنظر هكذا في الكتب وتبحث، قد تجده لأول مرة وقد لا تجده ولو فتحت مئة كتاب. وهذا أيضا يعين طالب العلم على الصبر والتصبر في طلب العلم، لا يقول والله لا لم أجده، هذه إذا قالها الشيخ الألباني رحمه الله لم أجده له فيها يعني وسع وله فيها مندوحة، لكن أن يقولها غيره ولا أقول من دونه أن يقولها غيره فهذه الحقيقة تحتاج إلى دقة. فإن قيد عبارته قال لم أجده في المصادر التي رجعت إليها، فممكن يكون رجع إلى مصدرين، وممكن يكون رجع إلى 20 مصدر و 100 مصدر، فهو يعني يستر جهله بمثل هذه العبارة. قال إذا لم تستطع الحصول عليه فتأمل في سند الحديث، فربما كان فيه راوي مبهم، حينئذ تبحث في كتب المبهمات، وإن كان في الغالب كتب المبهمات تتكلم عن مبهمات المتن، لكن هي تتكلم أيضا عن مبهمات الإسناد، وألف ابن العراقي كتابا سماه المستفاد في مبهمات المتن والإسناد. أو تجده مسلسلا بالبغداديين، المسلسل هو الحديث الذي يأتي على صفة معينة، الآن مسلسلا بالبغداديين، ما هو أول مصدر ممكن أن تبحث عنه في مثل هذا الحديث؟ نعم غلط، لأن تاريخ بغداد أمامك ممكن يكون الإسناد 10 رواة صحيح هم بغاددة، لكن في طريقة قبل أن تبحث في كتب المسلسلات، طالما أنه مسلسل تبحث في كتب المسلسلات، فإن لم تجده الآن ترجع إلى تواريخ بغداد، ولا أقول تاريخ بغداد لأن بغداد لها تواريخ، ابن الدبيسي وابن النجار والخطيب البغدادي وغيره من المصنفات. نعم أو تجده عن فلان عن أبيه عن جده، إذن هذه أيضا سلسلة إسنادية، عن أبيه عن أبي فلان عن أبيه عن جده، كباف بن حكيم عن أبيه عن جده، أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا تبحث في الكتب التي إن الكتب التي جمعت الصحف الحديثية، أو تبحث في الكتب التي جمعت هذه الصفة ككتاب القاسم ابن قطلوبغة، له كتاب اسمه من روى عن أبيه عن جده، فهذا يفتح لك بابا. لكن إذا كان من روى عن أبيه عن جده مقيلا، وطبعا في الحقيقة هذه الطريقة لم توصلك أو لم تصل بها إلى هذا الحد إلا بإسناد مقل، لا يمكن أن تصل إلى الرابعة في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا إذا كان هذا الإسناد يعني إسناد متن يعني في كتب غريبة وبعيدة ونائية، فحينئذ ترجع إلى البحث العشوائي، لأنك لا تستطيع أن تجد المتن الغريب في كتاب مشهور، لأن رواية عمرو بن شعيب عن جده احتفل بها الإمام أحمد في المسند كثيرا، لكن هذا الحديث لو كان في المسند لما وصلت إلى هذه الدرجة في البحث إلى أن تصل الطريقة السادسة أو ما بعدها. نعم
فضلك اقلب الشريط.
قال فعندما تجد ذلك فاعلم أن هناك كتبا اختصت بروايات المبهمين أو روايات الأبناء عن الآباء عن الأجداد وما إلى ذلك من الكتب المعروفة عند أهل الاختصاص، فارجع إليها فربما أسعفتك بطلبتك. هذه الطرق الخمسة لاستخراج الحديث، والطالب الحاذق لا يكتفي بطريقة واحدة، بل ربما استعمل جميع الطرق في الحديث الواحد ليتمكن من تخريجه على الوجه الصحيح. هنالك الحقيقة طريقة البحث في كتب الرجال، يعني الآن تاريخ الكبير البخاري فيه مئات الأحاديث، صحيح أنه له فهرس أحاديث عن الحروف الهجائية، لكن هذا الفهرس لم يطبع إلا قبل بضع سنوات، وصحيح أن أحاديثه قد خرجت في 3 مجلدات، لكن هذه لم تطبع إلا في السنة الماضية. فإذا كان البحث هذا في سنوات ماضية أو عند إنسان ليس عنده هذا الفهرس ولا هذا الكتاب، ماذا يصنع؟ يبدأ في النظر في الرواة ويخمن، هذا يبحث في تاريخ البخاري في ترجمة هذا الراوي، ويبحث في الراوي الذي يليه وفي الراوي الذي يليه، فإنه كلما عمق بحثه كلما قلل إمكانية وجود أو كلما كثر إمكانية وجود هذا الحديث والوقوف عليه. قال المبحث الثالث صياغة التخريج. قال يبقى على الطالب بعد استخراجه الحديث المطلوب صياغة التخريج. صياغة التخريج يعني كيفية سرده. لما نقول رواه البخاري وأحمد وعلي وأبو داود والبيهقي، قالوا هذا لابد أن يتعلمه الطالب ويتقنه ليؤدي المطلوب بألخص عبارة حتى لا يكثر حشو الكلام في تخريجه، خاصة إذا كان يريد أن يضع هذا التخريج في حاشية كتاب مخطوط مثلا يقوم الطالب على تحقيقه. وعلى الطالب دائما عندما يخرج أن يستعمل دفترا خاصا يكون مسودة لتخريجاته، يكتب لكل حديث يخرجه أمورا خمسة لا يتنازل عنها في بداية تعلمه للتخريج، وهي أولا إذن يعني هذه المفكرة التي أشار إليها فقط لتنظيم الذهنية العلمية في التعامل مع المصادر الحديثية. أما أن ينقل المصدر مباشرة إلى الموضع الذي يثبته فيه ابتداء فهذا سيجعله يغلط، فلابد من ترتيب هذه المصادر، لأنك في المرة الأولى قد تجد الحديث عند الحاكم، وفي المرة الثانية تجد عند ابن أبي شيبة، في المرة وفي الموضع الثالث تجد عند البخاري. هنالك آلية معينة لترتيب هذه المصادر، ليس الأمر فيها هكذا عشوائيا. قال أولا اسم المخرج. اسم المخرج يعني مثلا هو مؤلف الكتاب كالبخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد ومالك وإلى آخره. اسم الكتاب، وأعني به في الكتب الستة الكتب داخل الجوامع والسنن، اللي هو كتاب الحج، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة وهكذا، رقم الجزء ورقم الصفحة. أحيانا يكتفى برقم الجزء أو رقم الصفحة، ليس شرطا جمعهما. قال اسم الباب، اسم الباب يعني في كتاب الطهارة باب نقض الوضوء مثلا. خامسا رقم الحديث إن وجد، وهو أهم العناصر بعد العنصر الأول. إذن صارت عندنا ثلاثة أرقام. رقم الحديث إذا وجد يغني عن رقم الجزء ورقم الصفحة، فإذا لم يوجد لابد من ذكر رقم الجزء ورقم الصفحة، لأنه كتاب عندك كتاب خمس مجلدات ستقول في صفحة 570 مثلا في أي جزء، لابد من تحديد ذلك. ورأيت شيخنا رحمه الله وهو أستاذ صناعة التخريج في هذا العصر يعزو بالرقم، وقلما يعزو بالرقم مع الصفحة والجزء، وأقل من هذا وذاك أن يعزو إلى الكتاب والباب، أقل من هذا وذاك أن يعزو إلى الكتاب والباب. والحقيقة لو نظرنا لرأينا أن قاعدة العزو إلى الكتاب والباب فيها فائدة، فيها فائدة من جهتين. الجهة الأولى التمييز في اختلاف الطبعات، هذه تسهل. والجهة الثانية متعلقة بإيش؟ بتدوير أسماء الكتب والأبواب في الذهن. فإذا أكثرت أو أكثر عليك منها جعلك ذلك مستوعبا الأمر على وجهه وعلى حقيقته ومضمونه. قال ثم يتبع ذلك بذكر سند الحديث ثم متنه كاملين لا ينقص منهما شيئا. أما إذا كانت الإحالة إلى المسانيد فيكتفي برقم الحديث إن وجد أو رقم الجزء والصفحة إذا لم يجد الرقم. هنا لابد من ذكر نقطة، وهي قوله ثم يتبع ذلك بذكر سند الحديث ثم متنه كاملين. هذا عند الكتاب الفقهي، الكتاب الجامع أو السنن أو الصحاح المرتب، ثم فرق وغاير فقال أما إذا كانت لحالة للمسانيد، ما الفرق بذكر السند والمتن بين المسند وبين السنن؟ لا فرق. لكن أقول الشيخ مقبل رحمه الله بنى مدرسته الحديثية في اليمن على تعليم طلابه أن يوردوا السند والمتن كاملين، وأنا أعتقد أن هذا الفائدة فيه قليلة وليس هو صنيع أهل العلم الثابت أو الراسخ. وبالمقابل فإن شيخنا رحمه الله كان كثيرا ما يذكر الحديث من وسط سنده، وبالذات عند ما يسميه أهل العلم مدار الحديث، فيقول من طرق عن فلان، إذا قال من طرق عن فلان يكون مدار الحديث على هذا، من طريقين عن فلان أيضا يكون مدار الحديث عن هذا، ثم يذكره. ونقول هذه جيدة وهي عندي أجود من الأولى، لكن هنالك استدراك، وهي إذا كان المصدر عزيزا، يعني عندنا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، قلنا رواه الكتب أصحاب الكتب الستة من طرق عن عمرو بن شعيب النبي عن جده مثلا، أو عن فلان عن فلان، عن معمر عن ثابت عن أنس مثلا، سنن الأربعة أو غير ذلك. أنا أستطيع إذا أردت أن أبحث في من قبل هذا الذي أفصح عنه في السند، أستطيع أن أجد بسهولة اليوم البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي، لكن إذا كان المصدر عزيزا رواه الحراني في تاريخ الرقة مطبوع منذ 60 عاما، من يعرف أنه مطبوع هذا الكتاب؟ أنا أكاد أجزم أنه 1 بالـ10,000 قد يحسن هذا، نزلها شوي، 1 بالـ1,000 مطبوع منذ 50 سنة أو 60 سنة، فتوح مصر ابن عبد الحكم مطبوع كذلك من 50 سنة، وهكذا كتب كثيرة. فالآن إذا أردت أن تقول من طريق فلان وأريد أن أتثبت لحاجة عرضت، ما يعرض لي قد لا يعرض لك، وما أنت تتوقع أنه لا يحتاج له قد يراه غيرك أمرا لازما. إذن إذا كان الكتاب قليل التداول نادر الوجود، فأرى إظهار متنه وسنده كاملين. أما في كتاب قريب بين الأيدي فما الفائدة أن نقول قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا فلان إلى أن قال قال رسول الله أو عن أبي هريرة أن رسول الله قال، الفائدة قليلة. نعم. قال فيقول مثلا رواه البخاري في الحج باب الطواف رقم كذا، باب الطواف راكبا رقم كذا عن فلان عن فلان إلى آخره. طبعا هنا قد نعلق ونقول كلمة عن فلان هنا غير يعني غير مقصودة من المصنف، لأنه هو أراد أن ذكر السند والمتن كاملين، والبخاري لا يقول عن فلان، يقول حدثنا فلان أخبرنا فلان، فإذا أراد أن يبتدئ بالسند والمتن كاملين فلا بد أن يأتي بالصيغ على وجهها، وبخاصة عند البخاري. البخاري عندما يقول قال هشام بن عمار، هل قول البخاري قال هشام بن عمار كما لو قال حدثنا هشام بن عمار؟ بالذات عند البخاري، فالبخاري كان الغاية في التدقيق والتأنق والتوثيق وضبط العبارات. نعم. قال هذه العناصر ينبغي أن يحافظ عليها في مسودته كاملة. قال وإذا كان الحديث مرويا عن أكثر من صحابي يخرج حديث كل صحابي منفصلا عن حديث الصحابي الآخر حتى لا تختلط عليه الأسانيد، وحتى تسهل عليه عملية الاختصار. اختصار ايش اقصد؟ اختصار الصياغة وهنا نقطة، قد يكون الحديث الواحد المروي عن عدة صحابة مرويا عن صحابي من عدة طرق، يعني يروي عدة تابعين عن هذا الصحابي، وقد يكون أحد هؤلاء التابعين روى عنه عدد من تلاميذه أيضا. فأنا أقول رأيت بعض إخواننا المشتغلين في الحديث يفصل هذه الطرق تفصيلا كليا، طالما أن الحديث في الصحيحين أو أحدهما أو أن الحديث صحيح لا يحتاج إلى جهد في إثباته فضلا عن رده، فأنا أقول يكتفى بالعزو المجمل، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر مثلا. لماذا؟ لأن الحديث ثابت. لكن إذا كان هنالك مشكلة إسنادية أو متنية تحتاج إلى ضبط الألفاظ وعزو كل لفظ إلى صاحبه، من تفرد فيه ومن توبع عليه ومن خلف فيه، فهذا يقتضي مثل هذه المشجرات الإسنادية. ومصطلح المشجرات مصطلح حديث فقط، يعني كما يقال في الطرق البيانية الحديثة أصبح موجودا، وإلا فكلام أهل العلم عندما يقولون رواه أربعة من الصحابة، أولا حديث أبي هريرة ورواه عنه ثلاثة من التابعين، محمد بن سيرين رواه عنه ثلاثة من تلاميذه فلان كذا، هذه مشجر لكن من غير رسم. وهذا موجود في الكتب الموسوعية في التخريج ككتاب البدر المنير. قال بعد أن يفرغ من تخريج الحديث، يفرغ النقطة نازلة على السطر يعني في مسودته، يقوم بعملية اختصار السند ثم اختصار المتن. نقف هنا لنتكلم عن هذا الأمر في الدرس القادم إن شاء الله، وأختم ذلك بخبر ذكره الإمام الذهبي في ترجمة بعض المحدثين، قال اشتغلت بتتبع طرق حديث حتى أجهدني، وأنا أتتبع طرقه ورواياته ومصادره، فرأيت في المنام شيخي يقول لي ألهاكم التكاثر. هنا سؤالان، السؤال الأول يقول أخو السائل لو أكملتم شرح هذا الكتاب بعد انتهاء الدورة في هذا المسجد. هذا السائل متشائم، وما أدراك أننا سنكمل إن شاء الله يعني في الدورة، وما ذلك على الله يا عزيز. فلماذا التشاؤم وأن نرحل الكتاب إلى بعد ذلك؟ نعم، عد هذا الله أعلم. يقول أخو السائل ما تعليقكم على من يقول إن الأحداث التي صارت في نيويورك من تفجير لأعلى مبنيين فيها أن لا دليلا من القرآن في سورة التوبة، وأن اسم الشارع الذي حصل به الدمار ذكر في سورة وهو شفا جرف انهار، وبعض المتعالمين إلى آخره يدعون أن تحرير فلسطين يكون عام 2028. أولا هؤلاء الذين يدعون أن تحرير فلسطين سيكون في عام 2028 نحن أكثر تفاؤلا منهم، نقول قد يكون قبل ذلك وما ذلك على الله بعزيز. ثم النتيجة التي أوصلتهم إلى هذا الرقم خبط ورجم في الغيب، مبنية على أعداد ظنية وطرائق غير يقينية. وأما بالنسبة لموضوع نيويورك وما جرى فيها، وقد تكلمنا عنه في مجلة الأصالة وأعطينا رأينا فيه مع إخواننا المشايخ، فأنا أقول بأن هم ذكروا ثلاثة أمور. قالوا الأمر الأول أنه 11 سبتمبر 2011 في الجزء 11، والأجزاء ليست توقيفية في القرآن الكريم وإنما هي محدثة، هذا هو الواحد. قولهم شهر 9 سبتمبر، و هذه شهور السنوات الفرنجية النصرانية، ورب العالمين في علاه يريد أن يربط الناس بالشهور الفرنجية النصرانية. والأمر الثالث أنهم قالوا من أول كلمة في السورة إلى عند جرف نهار 2000 وحرف، وعلى هذا ردان. الرد الأول أخبرني قبل بضعة أيام أخ، قال أنا بنفسي عددت الأحرف 2100. والأمر الثاني، هذه الأحرف التي عدوها، هل عدوها بالحروف المشددة أم بغير المشددة؟ وبألف المد عدوها حرفا أم حرفين؟ إذا القضية كلها تركيب وترتيب ليس له دليل. ولكن هذا لا يعني أننا نؤيد الكفار على المسلمين، لأن أصحاب العقول المنكوفة قد يفهمون هذا، قد يفهمون أن إعطاء الحق وإبداء الوجه الصاف في قضية ما يلزم منه أمر آخر. هذا الظلم، وأي ظلم. نحن لا نتكلم عن هذه الجزية، ونحن نبغض الكفار ونتمنى من الله تبارك وتعالى ونسأله أن يكبتهم وأن تكون كلمة الله هي العليا وما ذلك على الله بعزيز. لكن بالمقابل أن نفبرك قضايا ليست ذات صلة بعقل ولا نقل لنضعها في كتاب الله، هذا لا يجوز، وهذا من التقول على الله وعلى دين الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان، هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.